إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وإكرامه، نحمده عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. أنت يا ربنا أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو حق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم إنا نشهدك أن نشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وبلغها بلغة واضحة جلية أن طريقها للعزة في الدنيا والآخرة هو هذا الدين، وأن من تركه ضل وتاه. نعم، تفضل يا أخي. تفضل منى من النرويج. تفضل يا منى من النرويج.
عندي يا والدتي هي مصابة بفيروس الكبد بي.
نعم،
وعايز أعرف هل تقدر تستطيع تصوم رمضان ولا؟
طيب، تسمعي الإجابة إن شاء الله يا أخت منى إن شاء الله. أم أيمن من فرنسا، تفضل يا أم أيمن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني عندي سؤال، يعني من زمان أن الإنسان يعني بعد التوبة يعني إن شاء الله والحمد لله تبنى إلى الله، ولكن يعني عندي مشكل دائما تعود علي أن كل ما أذنبت ذنبا كنت أقول يعني يجب أن يكون أمامي واحد حارس، كأنه حارس يقول لي لا تفعل ذلك الشيء، فبالتالي كنت أقول دائما إذا فعلت ذلك الشيء فإنني سوف أصوم 3 أيام.
نعم.
ثم ذلك عدت إلى ذلك الذنب فصمت 3 أيام وأعدت ذلك مرات ومرات ومرات، وفي يوم من الأيام قلت فبالتالي ما دام 3 أيام قليلة جدا، إنني إن لم أصم 3 أيام إذا أذنبت ذلك الذنب سوف أصوم 3 أشهر لكي يكون هذا 3 أشهر أمام عيني فلن أعود إلى الذنب. فرغم ذلك أذنبت ذلك الذنب وبالتالي لم أصل إلى حد الآن، ولكن هذا لم يكن نيتي، لم تكن نذرا، ولكن كأن حارس يحرسني لكي لا أذنب. فهذا الأمر عليه تقريبا 20 سنة الآن، ولكن يعود دائما علي، فلست أدري هل يجب علي أن أصوم 3 شهور أو ماذا أفعل؟
طيب، بارك الله فيك يا أم أيمن.
والسؤال الثاني شيخ، أنا أبي توفي كان حافظ 60 حزب إلى آخر ذلك، ولكن الزوجة أم يعني زوجة الأب التي كانت لدينا كانت جاهلة للدين كثيرا، فلم تساعده كثيرا في الأمور، ونحن كنا صغارا جدا، فبقي حوالي العامين الأخيرين لم يكن يصلي، فماذا علينا نحن كأولاده أن نقوم له؟
طيب، بارك الله فيك يا أم أيمن.
أبشر لنا يا شيخ كثيرا، نحن هنا في بلاد المهجر يعني التربية لأولادنا صعبة جدا جدا جدا، خاصة الله في ميدان الدين.
الله يعينك.
أدعو لنا كثيرا يا شيخ. أبشر. ونحن كلنا نحبك في الله،
وأولادي
الصغار كلهم يحبونك ويستمعون إليك دائما.
الحمد لله، الله يصلحهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. نعم، أبو عمار من مصر، تفضل. أبا عمار من مصر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك، تفضل يا أبا عمار.
نفعك الله بالأمة بما تفتي إن شاء الله بخير.
نسأل الله التوفيق. نعم يا حبيبي.
أنا عندي سؤال من ناحية زكاة الذهب.
نعم.
أنا عند أختي حزام ذهب تتصدق هو ما تلبسه كثير وإنما يعني عندها موجود، هل في ذلك صدقة؟ يعني هل عليها زكاة؟
طيب أبشر يا أبو عمار تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب بسم الله والحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل، وأسأل الله لي ولكم التوفيق وأنتم تشاهدوني من خلال هذه القناة، وكذلك ينضم إلينا أحبابنا في إذاعة ألف ألف إف إم. نبدأ بأختنا الكريمة المباركة منى، تقول والدها مصاب بالفيروس الكبدي بي وتسأل هل يصوم أو لا. والله يا أختي ما في شك الفيروس الكبدي سي أو بي، علينا أن نسأل الطبيب هل حالته وصلت إلى مرحلة لا يستطيع معها أن يصوم، يعني في عليه مشقة، إذا عليه مشقة يفطر ويطعم عن كل يوم، يعني إذا كانت لا زال يتعالج وفي أمل إن شاء الله والأمل في الله كبير أن الله عز وجل يشفيه يفطر وبعد ذلك يقضي إذا تحسنت صحته. إذا قال الطبيب كلاما آخر قال لا، إن الصيام يؤثر عليه تأثيرا قد يقلل من نسبة الشفاء أو يؤجلها أو يزيد في المرض، نقول له افطر الآن وإن شاء الله ربنا إذا عافاك وسلمت من هذا الأذى إن شاء الله تعود وتقضي. إذا قال الأطباء كما يعني في بعض الحالات يصل الإنسان إلى مرحلة يقرر فيها الأطباء كما قلت لكم التقرير البشري، وإلا فإن الله لا يعجزه شيء لا يعجزه شيء، لكن لو قال الأطباء أصبح مرضه مرضا مزمنا نقول يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أم أيمن لها سؤال لطيف جدا، وهذا دليل على أن المسلمين فيهم خير وعلى أن رغبتهم فيما عند الله أعظم، وعلى أنه إذا ضعفت نفوسهم في يوم الأيام فإن مردها إلى الله ومردها إلى عبودية الله ومردها إلى أنها لا تجد الأمن والأمان والطمأنينة والسلامة حتى في الحياة وبعد الموت إلا في رحاب الله عز وجل. بارك الله فيك يا أم أيمن. قالت وأنا قد جعلت لنفسي حارسا وهو أني لو يعني وقعت في ذنب أحاول أن أصوم 3 أيام، ثم تطور الأمر كما سمعت إلى 3 أشهر، فماذا تفعل؟ إن كان بصيغة النذر يجب عليك أن تصومي 3 أيام وصمتيها، لكن الصيغة الأخيرة إذا كانت بصيغة النذر انظري في نفسك هل أنت قادرة أن تصومي 3 أشهر؟ إذا كنت قادرة صومي، ما أنت قادرة فكفري عن هذا النذر بإطعام 10 مساكين. ولكن الحراسة الحقيقية للنفس أقولها لكم، دعونا نتعاون على الخير، الحراسة الحقيقية للنفس من الهوى والشيطان تكون بتقوية الإيمان. ولهذا الآن عادة هم يقولوا إذا أراد الجسم أن يسلم من كثير من الأمراض فعلينا أن نقوي جهاز المناعة في الجسم حتى يدفع عنه كل مرض. إذا كان الإيمان قويا كان عندنا جهاز مناعة قوية أمام أساليب الشيطان ووساوسه وإغرائه وإغوائه. كيف يكون تقوية الإيمان؟ تقوية الإيمان بما يأتي، أولا نقوي إيماننا بتلاوة كتاب الله عز وجل، حتى ولو كان ما نقرأه من كلام الله ولو حتى 2 أو 3 صفحات في كل يوم. الأمر الثاني أن نقرأ شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا عندكم كتاب في البيت اسمه كتاب رياض الصالحين أو كتاب عقود اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان أو تجريد صحيح البخاري ومسلم، يعني خذوا عندكم كتاب، لكن كتاب رياض الصالحين وكتاب عقود اللؤلؤ والمرجان ميسرة مسهلة مبوبة، طيب يعني لو أخذتمها يكون طيب، اقرأ في كل يوم حديث أو حديثين. 3 الأصحاب الأصحاب الأصحاب، وعندما نقول الأصحاب كان قديما الصاحب هو الإنسان، لكن الآن الصاحب هو التليفون والصاحب هو التلفزيون والصاحب هو الفيسبوك والصاحب هو الواتساب والصاحب، يعني ما تقرأه وما تدخل عقلك من المفاهيم يجب أن يكون خيرا يا إخواني، وألا نتساهل في هذا الباب. فالصاحب ساحب، إما إلى جنة وإما إلى نار. الأمر الرابع هو أن تجعل بينك وبين الشيطان عداوة معلنة، يعني خليك حارس نفسك تمام، حرستيه بالصيام أحرسيه بالمراقبة دائما، إذا رأيت معصية وكذا الإنسان يكون حريص على أن ينقذ نفسه. الأمر الأخير من هذه الأساليب هو قيام الليل، عندما يقوم الإنسان في آخر الليل، إذا لم يستطع كل ليلة ففي كل ثلاث ليالي مرة، في كل أسبوع مرة، يقوم في آخر الليل ويصلي لربه عز وجل ويسأله الهداية، وأن يحبب إليه الإيمان، وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. وأسأل الله للجميع التوفيق، وأسأل الله أن يصلح لنا ولكم نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح أولادنا، وأن يحميهم من هذه الفتن الظاهرة والباطنة. أخي الكريم، نعم، تقول عن أبيها في سؤالها الثاني أم أيمن أنها كانت لها لأبيها زوجة جاهلة، وأنه في السنتين الأخيرتين ما صلى. والله إذا كان فقد، يعني فقد الأهلية، فقد يعني ذاكرته وكذا، ليس عليه شيء. وإذا ما كان قد فقد ولكنه مسكين نتيجة لجهله، نقول لعل الله يغفر له، وأنتم يعني ربما كان عنده شبهة وهذه المسكينة ظنت أنه إذا مرض لا يسأل، وعلى أي حال أكثروا له من الدعاء، ونسأل الله للجميع التوفيق. أبو عمار يسأل عن زكاة حلي المرأة، ويقول إن أخته عندها حزام من الذهب، فهل تزكيه؟ قلت لكم وأكثرت عليكم من الحديث في هذا الباب، ليس في حلي المرأة زكاة باختصار. نعم، بسم الله. فيسبوك يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن على زوجي ميت؟ لا، نقول يعني إذا قرأت القرآن لنفسك ثم أهديت ثواب هذه القراءة لمن شئت من الأحياء والأموات فلا بأس، لأن قراءة القرآن من الأعمال البدنية المحضة، والأعمال البدنية المحضة ما تدخلها النيابة، يعني ما يكون واحد وكيل أعمال، ما أحد يصلي عن أحد. إيه نعم، فالشاهد ما أحد يقرأ القرآن عن أحد، ولكن لو قرأت لنفسك اقرأ ما تيسر لك من القرآن، اقرأ مثلا سورة البقرة وآل عمران، اقرأ جزء، اقرأ نصف جزء، اقرأ القرآن كله، وبعد أن تنتهي من القراءة قولي يا لينا، أو قل يا أخي القارئ من ما كان: اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لي ولوالدي ولزوجي ولزوجتي ولأخي ولمن تحب من المسلمين. فاصل أحبابي، ثم أعود إليكم إن شاء الله. إخوتي وأحبتي، هأنذا أعود إليكم، أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق، وأشكر لمن يشاهدنا عبر هذه القناة أو يستمع إلينا من خلال إذاعة ألف ألف إف إم، أشكرهم جميعا، أسأل الله أن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. أنتقل إلى الإيميلات، وهذا الإيميل من أختنا الكريمة سوميا، تقول هي حامل بالشهر التاسع، والدكتورة قالت لها أنه لا يجب عليها الصوم حتى لا تتضرر صحتها أو صحة الجنين. سؤالها تقول: كيف أعوض الأيام التي سأفطرها بالصوم أم بدفع الكفارة؟ وإذا سأدفع الكفارة كم هي الكفارة؟ لا، إذا الطبيبة طلبت إليك أن تؤجلي، أن تفطري وأن تؤجلي الصيام خوفا على صحتك وصحة طفلك، فأفطري لا مشكلة. الله عز وجل يعني يرفع عنا الأذى ويرفع عنا الأغلال والأسرار التي كانت على من كان قبلنا، وجعل في ديننا دين اليسر والسهولة، ومظاهر اليسر والسهولة فيه عظيمة. ومن مظاهر اليسر أن المريض إذا كان قد سيتضرر إما في صحته أو يتضرر، أو الحامل تتضرر هي في صحتها أو صحة طفلها، تفطر ثم بعد ذلك تقضي، لكن لا بد من القضاء. ثم إذا كان الإفطار من أجل صحتك أنت وصحة الطفل قضاء فقط، وأما إذا كان الإفطار من أجل الطفل أما صحتك ما شاء الله فهي قوية والبنية جيدة وأنت تتحملي، وإنما أفطرت من أجل الطفل فقط، فالعلماء بعض العلماء يقول بأنه مع القضاء لا بد من كفارة. الكفارة إطعام مسكين كل يوم، إما وجبة مشبعة أو تعطيه طعام كيلو ونصف من الطعام هذا، ونسأل الله للجميع التوفيق. تفضل.
كثير الكلى يفطر أم لا؟
يسأل. أي عمر أنا عصوم.
طيب خير إن شاء الله. عندنا سؤالان كما شاهدتم بارك الله فيكم، الأول عن غسيل الكلى والثاني عن متى يصبح الصيام واجبا على شبابنا. أبدأ أولا بالإجابة على سؤال غسيل الكلى. حقيقة غسيل الكلى ينقسم إلى قسمين، غسيل لتنقية الدم فقط، قد يكون هذا في بعض الأحيان، فإذا كان الغسيل لتنقية الدم فقط فإنه لا يفطر، يعني لا تضاف إلى الدم مواد أخرى. أما إذا كان ما يسمى بالغسيل البريتوني اللي هو أنه يضيف إلى الدم مجموعة من السكريات ومجموعة من الأدوات المواد المنشطة المقوية، هذا معناه أنه أعطى غذاء إضافة إلى تنظيف الدم مما علق به من السموم، أعطاه كمية من الغذاء وليس الدواء، في هذه الحالة يفطر بدون شك، لأن القاعدة عندنا أن ما دخل الجسم من الدواء من غير منافذ المنافذ الطبيعية، إبرة في العضل، إبرة في الوريد، وهي دوائية وليست غذائية لا تفطر. أما الإبر الغذائية تفطر. لماذا؟ لا بأس أن أكرر لكم هذه الكلمة حتى تصبح القاعدة معروفة. كيف يكون الصيام؟ ما الذي يؤثر عليه؟ يؤثر على الصيام أن تخرج من بدنك ما يضعفه أو تدخل فيه ما يقويه وينشطه، يعني كالغذاء. نعم، هذا في هذه الحالة نعم يصبح الإنسان فاطرا. الولد الصغير يسأل أصلحه الله. أولا أصلحك الله يا بني وبارك الله فيك، وأنا أسعد بي أن يكون عند شبابنا الصغار شيء من الاهتمام بأمر دينهم. يصبح الصيام واجبا على الشاب إذا بلغ. بما يبلغ؟ يبلغ إما بأن يكتمل سنه 15، أو أن يبدأ في الاحتلام، أو ينبت شعره يطلع ما شاء الله عندك شنبات ولحية وما شاء الله، هنا يجب عليك أن تصوم. لكن قبل ذلك من نستحسن ونطلب إليك ونرغب منك أن تؤدي، أن تعلم نفسك وأن تصوم، حتى إذا ما وجب عليك تكون وأنت قد أخذت تدريب ودخلت في مرحلة من مراحل مذاق حلاوة هذه العبودية. نعم، أم سالم من السعودية، تفضلي يا أم سالم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أبغى أسألك سؤال.
تفضلي.
ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟
شراء الذهب بالتقسيط خير إن شاء الله. نعم، أم أسماء من المغرب، تفضلي يا أم أسماء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا على ما تقدموا للإسلام والمسلمين.
اللهم آمين، وأنتم كذلك، الله يبارك فيكم.
اللهم آمين. أريد أن أسألك يا شيخ، أبو زوجي هو رجل مريض بسكري ولا يصوم رمضان عامين، العام الماضي وهذا العام. أريد أن أسأل، وهو رجل فقير يعني لا دخل له، من يعوله هو ابنين.
طيب، لم يصوم.
هل عليه الإخراج؟ هل عليه إخراج كفارة عدم الصيام؟ أن هل على ولديها إخراج كفارة الصيام أم لا؟
أم أسماء، هل لا زال أبو زوجك لا زال مدركا يفهم يعقل ويعرف.
نعم هو يفهم. نعم.
طيب ولكنه أصبح ضعيفا.
هو ضعيف البنية وهو مريض. طيب. دائما ويعاني مرض السكري.
طيب طيب أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة. أم عبد الباسط من الجزائر تفضلي. يا أم عبد الباسط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم تفضلي.
أحبك في الله.
أحبكم الله.
كثير من النصائح بارك الله فيك.
الحمد لله الحمد لله.
السؤال الأول، كيف يكون لبس الحجاب؟
كيف يكون لبس الحجاب؟
السؤال الثاني، هل لبس البنطلون يعتبر حجابا؟
طيب.
والسؤال الثالث، ما حكم الدراسة أو الشغل فيهما اختلاط بنات وأولاد؟ ما يتوفر عندنا في الجزائر جمعيات خاصة للبنات؟
الله المستعان.
وأطلب منك يا شيخ الرقم الهاتف بأمور خاصة.
طيب خير إن شاء الله. طيب أبشر يا أم عبد الباسط إن شاء الله. أم سهيل من إيطاليا تفضلي. يا أم سهيل.
السلام شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان عندي سؤالين.
تفضلي هات السؤال الأول.
السؤال يعني إحنا هون بإيطاليا، يعني عاوز أسأل هل يجوز للمرأة السفر بدون محرم؟
نعم السفر بدون محرم.
نعم يعني عندي ابن رضيع وأريد أن أسافر يعني لوحدي، هل يجوز؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني هل تؤثر سباقة الشعر على الوضوء؟
كيف كيف؟
هل تؤثر يعني سباقة الشعر على الوضوء؟
طيب طيب أبشري إن شاء الله. طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب إخواننا وأخواتنا ونبدأ بأم سالم من السعودية تسأل وتقول هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ نقول لها لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط. طبعا أنا لا أريد أن أطيل الإجابة وإن كنت والله أتمنى لو كان في مزيد من الوقت. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الأشياء الربوية، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، إلى أن قال بعد ذلك يدا مثلا بمثل يدا بيد، إذا كان من جنس واحد فلا بد من شيئين، التقابض والتماثل. قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني الذهب بالذهب يجب أن يتوفر فيه التماثل عن الوزن تماما، ملي جرام بملي جرام، ويجب فيه التقابض نمسكها في نفس الوقت. لكن لو كان ذهب بفضة لا بأس من التفاضل، قد يكون جنيه بعشرين ريال فضة أي خالف، لكن يجب التقابض. أنت ستشتري ذهبا بما أصله فضة وهو الريال، إذن يجب التقابض ولا يجوز التأجيل على الإطلاق. إيه نعم. والسبب في ذلك أن الإسلام وضع على النقدين الذهب والفضة هذه القيود وجعل له هذه الأبواب، لأنه لا يريد أن يجعل من الذهب والفضة سلعة للبيع والشراء، وإنما الذهب والفضة النقد هو سيد المال، ووظيفته أن يكون منتجا للسلعة، منتجا للمنفعة، وسيلة لتقدير الثمنية. يقول اشتريت هذا بعشرة ريال، يعني هو واسطة لتقدير الثمن، ميزان الثمنية هو النقدين، بس هذا الذي أراد الإسلام، ولا يريد أن يجعله سلعة. والذي جعل من الذهب والفضة سلعة أدخل الناس في متاهات عظيمة عاقبتها الدمار. طيب أم أسماء تقول أبو زوجي لا يصوم لكبره ولا يستطيع، ولكنه سألتها لا زال مدركا عاقلا يستطيع يدرك الليل والنهار، نعم. قالت نعم. نقول إذن أطعموا عنه. من يطعم عنه؟ ولده، لأن ولده الذي يجب عليه أن ينفق عليه. كان عنده مال، عند الأب مال ينفق من ماله، لكن إذا لم يكن عنده مال فلينفق عليه ولده. والمسألة بسيطة، يعني إطعام مسكين، وجبة تشبع مسكينا كل يوم. فإن لم يجد مسكينا يعطيه طعام فليعطيه بارك الله فيكم كيلو ونصف من الطعام، وهو يطبخها في بيته ويرتب نفسه. كيلو ونصف من الطعام، من الأرز، من القمح، من الكسكسي، من كذا، إن شاء الله يكفيه. أم عبد الباسط، فاصل أحبابي ثم نعود إليكم، ونسأل الله للجميع التوفيق. إخوتي وأحبتي، أعود إليكم مرة أخرى، ومعنا مجموعة من الأسئلة في المقدمة والمقدمة. نبدأ بأختنا أم عبد الباسط، تقول كيف يكون لبس الحجاب؟ الحجاب أختي أن تستر المرأة نفسها بلباس لا يصف ولا يشف، أن تستر نفسها. مسألة الوجه أعلم أن فيه خلاف بين العلماء، ولكن ما أعتقده وأفتي به وأسأل الله أن يثبتني على البقاء عليه إلى أن ألقى الله، أن وجه المرأة كذلك يجب ستره، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والثانية حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنا نسعى بين الصفا والمروة ونحن محرمات، والمحرمة إحرامها في وجهها، إحرامها في وجهها. قالت فإذا أقبل علينا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، فكأن تغطية الوجه أولى من كشفه أثناء الإحرام. المهم هي تلبس لباس لا يصف ولا يشف. ثم تسأل أختي الكريمة تقول لبس البنطلون هل يعد حجابا؟ والله يا أختي إذا كان البنطلون الذي اشتهر في هذه الأزمنة وهو من النوع المحرم لأنه تحت قاعدة يصف، يعني تصوري لما تلبس هذا البنطلون المحزق اللي الظاهر عندما تدخله تحتاج إلى من يعينه على لبسه، يعني فيصف فيها كل جزيء من جسمها، من قال أن هذا لبس؟ هذا فتنة. لكن لو كان من هذه البنطلونات حق إخوان الباكستانيين والأفغان طوله عرضه حوالي ذراع، هذا لا بأس به، يعني هذا يعني نوع من اللبس، تلبس بارك الله فيكم شيئا من يسترها، لست أدري ماذا يسمونه، إلى تحت الركبة أو فوق الركبة، ومن تحته بنطال عريض عرضه لا يصف ولا يشف، فإن كان الأمر كذلك لا بأس. صدقوني يا إخوتي ويا أخواتي ويا بناتي، ليس قصدنا من هذا أن نمنعكم من أن تستمتعوا بنعم الله، لكن نخشى عليكم أن تستخدموا نعمة الله فيما لا يرضي الله، فيسلب الله النعمة على من وهبه. النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، وكفرها بعدم استخدامها فيما أباح الله أو الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستخدمها فيه، إما فيما أباح الله أو فيما أمرنا الله أن نفعله. ما حكم الدراسة في جامعة فيها اختلاط؟ قد قلت الكلام هذا قبل ذلك، وأقول لكم يا إخواني أنا أتمنى على عالمنا الإسلامي أن يفعل مثل عالم الكفر. اسألوا كم نسبة الجامعات غير المختلطة في أمريكا، اسألوا المنصفين، دعوني من أهل الهوى، جامعات كثر أدركوا أن انفراد البنت في تعليم جامعي مستقل لا تشتغل فيه بغير كونها تتجه إلى التعلم أمر مثمر إلى حد كبير. لكن إذا كانت مختلطة هي تريد أن تراعي زميلها هذا وطيب خاطره وفلانة ما قالت لي وأنا ما قلت لها وأنت ما شفتني وأنا ما شفتها وأنا ما، وأنتم تعرفون هذه القضايا والقصص العجيبة. بالمناسبة أنا أستاذ جامعي لمدة يعني حوالي 40 سنة، أنا عارف هذا الوضع، لست جاهلا عن هذه الحالة، يعني فنحن نعلم هذا الأمر جيدا. لكن لا نريد أن نقول لبناتنا والله اجلسوا في البيوت ويتقدم غيركم، ولشبابنا تصبحوا أنتم غدا خدما والفساق هم الذين يتبوؤون المقاعد. لكن أنا أقول في هذه المرحلة على الشباب المسلم أن يتقي الله وأن يكون لوحده في غير وقت الدراسة، وحتى في وكذلك البنات المسلمات عليهن أن يجلسن لوحدهن ولا تحتك المرأة بغيرها. والفساق يا ما قالوا وعملوا وبذلوا وهم يسعون جاهدين، والله قد قال لنا ذلك، الله قد قال ذلك قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، صدق الله العظيم، والله يجتهدون ويعملون ويبذلون وتراهم يتحمسون وقد يأتون لك بالكلمات المهولة وبالكلمات الهائلة وبالعبارات التي تشكك الناس وتلبس عليهم مفاهيمهم، لكن سيبقى ممن قال الله فيه ويريد الذين يتبعون الشهوات سلوا عن حاله، سلوا عن وضعه، سلوا عن تاريخه، تجدوا ممن قال الله فيهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، كأنه في قرار نفسه يقول يعني الناس سالمين من الأذى وأنا واقع فيه، خلني أنا وياهم سوا نركب سفينة المنكر، سفينة الباطل، سفينة الدمار، لا يجوز. لكن على كل مسلم أن يحذر، والله المستعان. نبدأ بسهيلة ولا فيسبوك فيه؟ طيب نبدأ بسهيلة. أختنا سهيلة من إيطاليا تقول هل يجوز السفر بدون محرم؟ يا سهيلة يا بنتي المباركة الكريمة الفاضلة لا تسافري إلا ومعك محرم، وصبغة الشعر لا تؤثر على الوضوء ما دام أن الصبغة صبغة ليست من الصبغات التي تشكل غلافا وحائلا دون وصول الماء. أما إذا كانت مثل الحناء صبغة لا تؤثر على جذور الشعر ولا تؤثر على فروة الرأس ولا ليست عبارة عن ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لكن من هو الذي يقول هذا الكلام؟ المتخصصون. أنا أقول لك إذا كانت صبغة لا تشكل حائلا وحاجزا بين الشعر وبين الماء، بين فروة الرأس وجذور الشجر وبين الماء، إذا كانت ما تؤثر لا بأس، إذا كانت تؤثر لا يجوز. نعم. علي من العراق، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني يا حبيبي من التليفون وقصر التلفزيون.
إن شاء الله إن شاء الله.
يلا حبيبي اسأل.
شيخ بدون زحمة، عندي عمتي أم زوجتي، زوجها توفى، فما لزمت عدة يعني، فهو توفى من قبل 6 سنين تقريبا، زين شنو الحكم هسه؟
ما هو حكمه؟ خير إن شاء الله إن شاء الله يا حبيبي، أجيبك إن شاء الله. نادية من فرنسا، تفضلي يا نادية من فرنسا.
عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكرك على هذا البرنامج كثيرا، ورمضان مبارك سعيد.
نسأل الله التوفيق يا أختي نادية، الله يبارك فيك.
عندي سؤال من فضلك يا شيخ.
تفضلي.
أنا كنت حامل من 3 أسابيع تقريبا، ومنذ 4 أيام وقع معي نزيف. سألت، هناك من قال لي علي أن أصوم وأصلي بهذا النزيف، وأظن أنه راتب عن فقدي لهذا الحمل، وهناك من يقول علي أن أفطر حتى أتطهر، وبعد ذلك يمكنني أن أصوم وأصلي. أنا لحد الآن أصلي وأصوم به
الحمد لله،
نظر لهذا الشكل
الحمد لله.
الحمد لله، وأظن أن فإن كان جوابك هو علي أن أصوم وأصلي، أرجوك أن يا شيخ أن نتكلم عن هذا الموضوع قليلا، لأني أظن أن الكثير من الأخوات يجهلن.
أبشري 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 إن شاء الله تعالى، أبشري يا نادية. طيب بسم الله نبدأ بأخينا الكريم علي، يقول بأن عمته توفي زوجها ولم تعتد هذا من 6 سنوات. خلاص انتهى، إذا انتهت 4 أشهر و10 أيام وهي لم تعتد فلا عدة بعد ذلك، لكن عليها أن تتوب وتستغفر إلى الله. ربما كانت جاهلة، ربما كانت في ظرف، يعني مر على إخواننا في العراق حالات تشكى إلى الله تسببها هؤلاء للأسف الشديد، يعني على أي حال نسأل الله أن يلطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إنما أقول لها ما دام أن وقت العدة قد انتهى فلا عدة بعد 4 أشهر و10 أيام، انتهى. أختنا نادية من فرنسا تقول هي أجهضت أو سقط جنينها أو حمل الجنين في بطنها في 3 أسابيع، 3 × 7 = 21. الجواب هو كالتالي يا إخواننا، المرأة لا تكون نفساء إلا بشرطين، انتبهوا لهما. الشرط الأول أن يكون الجنين قد تكون الجنين، والأمر الثاني أن يظهر دم، أن يخرج مع هذا الجنين دم. متى يتكون الجنين؟ من يفتينا في ذلك؟ يفتينا في ذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية مما أذهل وتعجب منه كبار علماء الأجنة في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بلغ الجنين 42 ليلة أرسل الله لها ملكا فسوى سمعها وبصرها وشق سمعها، فسوى عظمها ولحمها وشق سمعها وبصرها، وذكروا الأم أنثى. وبعد 42، من 43 إلى 46 يتكون الجنين، في 46 يكون الجنين قد تكون تكونا كاملا وإن كان طوله حوالي 3 سنتي، لكن تكون خلاص. هذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام، وعلمه علماء الأجنة في الأزمنة المتأخرة وصوروه وأخرجوه لنا صورا، وقالوا هذا الجنين عمره أي نعم 45-46 يوم. فإذا تكون الجنين ونزل دم فأنت نفساء، إذن انتظري إلى أن تطهري. أما إذا كان قبل التكون يعني قبل الأربعين، قبل أربعين يوما، في هذه الحالة بارك الله فيك لو نزل الجنين أو نزل دم لا يؤثر، صومي وصلي فإنك لست نفسا. أحبابي وإخوتي، أسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا الثبات على دينه، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم الطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين، اللهم الطف بإخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وكذلك في مصر وكذا في كل بلاد العالم الإسلامي، أسأل الله أن يحفظهم وأن يحميهم، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.